الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود يقدم لحضراتكم أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. روحاني يقول إن إدارة بايدن اعترفت عدة مرات بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداءات. والجيش العراقي والحشد الشعبي يواصلان العمليات المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرق البلاد. صباح الخير وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إن إدارة الأمريكية الجديدة اعترفت لمرات عدة بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران وعدم جدواها. واعتبر الرئيس حسن روحاني الاعتراف الأمريكي هذا أكبر نجاح لإيران، مؤكدا أن الفضل في ذلك يعود إلى صمود الشعب الإيراني. وأضاف روحاني أن أمريكا وحلفائها سيضطران في النهاية إلى التخلي عن العقوبات الجائرة ورفع رايات الاستسلام أمام عزم الشعب الإيراني، لافتا إلى أن إدارة الإيرانيين وصمودهم أثمر إنجازات كبيرة على امتداد المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد. حذر مساعد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والبرلمان الإيراني محمد حسن أصفري الغربيين من مغبة عدم رغبة رفع الحظر ومواصلة الضغوط التي قد تسفر عن إصدار قانون ملزم بالتخصيب 60%. وقال أصفري في تصريح صحفي إن إصدار قرار أو فرض حظر جديد على إيران سيؤدي بالتأكيد على إعادة النظر في الفرصة التي منحتها للأطراف الغربيين. ونصح البرلماني الإيراني بايدن ومجلس حكام الوكالة بالتصرف بعقلانية حيال رفع الحظر. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية يعد عاملا أساسيا من شأنه أن يسهل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وأكد سعيد خطيب زادة عدم حدوث أي تغيير في سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن تجاه طهران، مشيرا إلى فشل هذا الأسلوب من الناحية العملية مع الشعب الإيراني. كما شدد على أن السياسة الإيرانية لن تتغير حتى يصحح حكام البيت الأبيض مسارهم الخاطئ، لافتا إلى عدم وجود أي نية لعقد حوار ثنائي الأطراف مع الأمريكيين. كما رفض خطيب زادة ما زعم نتنياهو بتوجيهه أصابع الاتهام لإيران بالضلوع في حادث تفجير السفينة التابعة للكيان الصهيوني في خليج عمان. سلمت وزارة الدفاع الإيرانية عشرات المقاتلات والمروحيات بعد إعادة تأييلها إلى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد جرت المراسم بحضور وزير الدفاع العميد أمير حاتمي والعميد عزيز نصير زادة قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني. وفي كلمة له خلال هذه المراسم قال العميد حاتمي: لقد حاول العدو هزيمة إيران عبر استراتيجية العقوبات وعدم السماح بشراء المعدات، لكن الجمهورية الإسلامية تمكنت من هزيمة العدو عبر ثلاث استراتيجيات، وهي الاعتماد على القوة الداخلية وتحسين المعدات الدفاعية والأمنية بما يتناسب مع الظروف الحديثة وصناعة أسلحة محلية في مختلف المجالات البرية والبحرية والصاروخية والسبرانية. حول تسليم وزارة الدفاع الإيرانية مجموعة من المعدات العسكرية للقوة الجوية التابعة لطيران الجيش الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
هنا تسلم وزارة الدفاع إلى سلاح الجو في الجيش الإيراني 9 طائرات عسكرية و10 مروحيات وعشرات المحركات المطورة بعد أن أعيدت صيانتها بخبرات محلية، خطوة مهمة لإيران تأتي لسد احتياجات قواتها المسلحة وتتخطى بها الحظر المفروض عليها الذي يستهدف النظام الدفاعي الإيراني.
إن منظمة الصناعات الجوية خطت خطوات مؤثرة في مجال صيانة القطع الأساسية وتطوير الطائرات بما فيها المقاتلات والمروحيات والمحركات العسكرية، بحيث تمكنت من صيانة وإعادة تأهيل هذه الطائرات والمروحيات والمحركات التي تحتاجها القوات المسلحة.
9 طائرات من طراز F-24 وF-14 وF-4 وميراج، وكذلك طائرات الشحن العملاقة من نوع C-130 تستخدم في المهام والطلعات القتالية المختلفة والتكتيكية والشحن، وكذلك أنواع المروحيات المصنعة شرقيا وغربيا منها مروحيات 212 و209 و206 و205 و214 ومروحية ميل 171 شرقية الصنع، والتي تستخدم جميعها في المهام القتالية والانتظامية وخدمات الإسعاف تلتحق بالأسطول الجوي للقوات المسلحة الإيرانية، إضافة إلى أنواع مختلفة من المحركات مثل توربوجيت وتوربوفن وتوربوشيفت، والتي تستخدم في الطائرات والمروحيات العسكرية التابعة لأسطول مروحيات طيران الجيش والقوة الجوية وبحرية الجيش.
بالتأكيد فإن هذه المنجزات تساعد في رفع القدرة القتالية بشكل ملحوظ كي ندافع عن ثغور البلاد بكل طاقاتنا، وإن سياسة إيران هي المقاومة الفاعلة وعدم الوقوف في مكان واحد، وهذا ما شهدناه في صناعاتنا الدفاعية.
ما هو ملحوظ هو تنوع طراز هذه الطائرات ما بين طائرات شحن ثقيلة وخفيفة وبين مقاتلات ثقيلة وخفيفة وغربية وشرقية وأوروبية، ما يثبت وصولنا لإعادة صيانة الطائرات وحفظها في جميع الطرازات.
وبحسب المعنيين فإن منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع بتصميمها وإنتاجها لقطع غيار الطائرات تمكنت من سد أي فراغ في القدرات القتالية الجوية للقوات المسلحة.
تعمل إيران على الاستجابة لمتطلبات كافة قواتها في صناعة وصيانة معداتها العسكرية بالاعتماد على كفاءاتها الذاتية المتنامية وطاقاتها المتخصصة.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده تتبنى سياسة حسن الجوار مع مختلف دول المنطقة. وفي مؤتمر قرباغ الدولي قال عراقشي أن العلاقات الإيرانية الأذرية في أعلى مستوى، مضيفا أن طهران نشطت في البحث عن حل للأزمة بين أذربيجان وأرمينيا، وطالبت بوقف إطلاق النار بينهما في قرباغ وعودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان. وقال عراقشي أن ما اقترحته طهران على باكو كان بموجب توجيهات قائد الثورة الإسلامية الذي أكد ضرورة عدم تغيير الحدود في المنطقة. وحول مؤتمر قرباغ الدولي التي استضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة قم المقدسة نتابع هذا التقرير.
قضية إقليم ناغورني قرباغ كانت محور مؤتمر قرباغ الدولي ربيع 17 الذي استضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة قوم المقدسة. وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تتبنى سياسة حسن الجوار مع مختلف دول المنطقة.
إن العلاقات بين إيران وأذربيجان في أعلى مستوى، وإيران طالبت بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا وعودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان. إن ما اقترحته إيران على أذربيجان كان بموجب توجيهات قائد الثورة الإسلامية الذي شدد على ضرورة عدم تغيير الحدود في المنطقة.
كذلك شددت إيران على وجوب تحرير قرباغ من أي قوة أجنبية لا يحق لها أن تتواجد هناك.
يجب أن تكون إيران عضوا في لجنة وقف إطلاق النار وتلعب دورها في إعادة إعمار إقليم قرباغ، وكانت هناك أياد أرادت العبث بالعلاقات بين إيران وأذربيجان في قرباغ وكان يجب أن يتحرر، وأي قوة أجنبية لا يحق لها أن تتواجد هناك.
أذربيجان أشادت بالعلاقات مع إيران وبمواقف قائد الثورة الإسلامية حيال قضية قرباغ.
إن الشعبين الإيراني والأذربيجاني سينعمان بالفائدة من التعاون بينهما، وإن أذربيجان شعبا وحكومة تعرب عن شكرها لبيان قائد الثورة الإسلامية في إيران حيال أزمة ناغوريني قرباغ كانت لتوجيهاته وقعها على صعيد التهدئة في الإقليم.
وتعتبر العلاقات الإيرانية الأذربيجانية في أعلى مستوياتها من التعاون، حيث أكدت إيران مرارا على حق أذربيجان في استعادة أراضيها المحتلة.
واصل الجيش العراقي والحشد الشعبي عملياتهما العسكرية المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرق البلاد. وتحدث مصدر عسكري عن استمرار العملية شمال قضاء خانقين مؤكدا تطهير قرية الدكات ومساحات كبيرة على ضفتي نهر ديالى. وفي سياق متصل، أمهل المتظاهرون في محافظة ذي قار جنوب العراق حكومة مصطفى الكاظمي 3 أيام لتلبية مطالبهم. وشهدت الاحتجاجات المطلبية سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية. وفي محافظة بابل تصدت قوة من الحشد لمجموعة من الدواعش كانت تختفي بالزي العسكري لدى محاولتها التسلل لمنطقة الرويعية بناحية جرف النصر، ونجحت في القضاء على 3 من عناصرها. حول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار جنوب العراق نتابع التقرير التالي.
بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية في مدينة الناصرية جنوبي العراق والتي أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا والجرحى، أمهل المتظاهرون الحكومتين المركزية والمحلية التي وصفوها بالحكومة العسكرية 3 أيام لتلبية مطالبهم العشر، وأبرزها كشف الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المحتجين وإقالة قائد الشرطة وتكليف محافظ مدني مستقل من أبناء المحافظة.
المحافظات الجنوبية بالذات عانت كثير من الفساد والتأخر والخدمات طبعا متلكئة بهذه المحافظات، لذلك كثير من أبناء المحافظات يشكون من الحرمان والفقر والمظلومية، فبالنتيجة هذه يعني ربما تتصاعد الأحداث يعني في قادم الأيام، إلا إذا قرأت بشكل إيجابي وتعاطت الحكومة وجلست مع المتظاهرين تفهمت مطالبهم.
وعلى وقع الاحتجاجات والمطالب الشعبية، أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محافظ ذي قار ناظم الوائل وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بمنصب المحافظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أهلي وناسي وأخوتي وأبنائي في محافظة ذي قار، كلفت بإدارة مهمة محافظ لذي قار، وإن شاء الله سنكون في خدمة الوطن والمواطن.
محافظة ذي قار بحاجة إلى رؤية وحل جذري، لا إلى حل ترقيع. عبد الغني الأسدي رجل عسكري وغير قادر على إدارة ملف المحافظة، واليوم حقيقة ما نشاهده في محافظة ذي قار في محافظة الناصرية أحداث وواقع أمني سيء، وهنالك حالة شبه الفوضى، وبالتالي استمرار الحال على ما هو عليه قد تؤدي إلى خسارة المحافظات البقية.
وأسوة بالناصرية، علق متظاهرو النجف الأشرف احتجاجاتهم إلى ما بعد زيارة باب الفاتيكان فرانسيس إلى العراق ولقائه المرتقب بالمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. وذكر المتظاهرون في بيان إن هنالك جهات منحرفة لديها ارتباطات مشبوهة خارجية وداخلية تروم إرباك الوضع الأمني في المدينة المقدسة. تتفاقم الأزمة مع استمرار الاحتجاجات الدامية في الناصرية ومطالبات بحلول جذرية وليست شكلية، وهما لم تفلح به حكومة الكاظمي حتى اليوم برأي المراقبين.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. روحاني يقول إن إدارة بايدن اعترفت عدة مرات بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداءات. والجيش العراقي والحشد الشعبي يواصلان العمليات المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرق البلاد. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تكونوا رفاقنا فيها بين رياض الشعر الرسالي الملتزم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة هو السيد نصرات قشاقش العاملي، من خطباء المنبر الحسيني المعروفين في لبنان. ولد في بلدة حانين، وهي قرية جنوبية قريبة من مدينة صور، سنة 1975. نشأ وترعرع في بيت متدين ينتمي إلى مدرسة السيد موسى الصدر. تدرج في دراسته من الابتدائية إلى المتوسطة فالثانوية، حيث درس لفترة في مؤسسة الصدر في صور، ثم دخل الجامعة وحاز على ماجستير في الفلسفة. وفي خلال الدراسة الجامعية درس في الحوزة، وله من العمر 17 سنة على الشيخ محمد مهدي شمس الدين لفترة 9 سنوات. ومن ثم سافر إلى النجف الأشرف وتتلمذ عند السيد محمد سعيد الحكيم. عاد إلى لبنان وتابع دراسة خاصة عند أساتذة معروفين من أهل العلم، منهم الشيخ علي ياغي، وأولى اهتماما خاصا لمنبر أهل البيت عليهم السلام. من قصائده الكربلائية قصيدة له في زيارة المعصومين عنوانها يا زائرا قبر الحسين بكربلاء، ولا شك في أن هذه القصيدة هي من عيون الشعر الحسيني، حيث تبرك بضريح الحسين عليه السلام معفرا جبينه، ثم يعرج على بقية الأئمة في العراق، ثم ينتقل إلى السيدة فاطمة وأخيها الرضا عليهما السلام، مبينا أن هؤلاء جميعا هم باب الحوائج ومحجة المسلمين بعد كعبة الله تعالى، وأبناء خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، حيث يقول في هذه القصيدة: يا زائرا قبر الحسين بكربلاء، عفر جبينك بالضريح وعد إلى قبر الذي حسم القضاء كفوفه فتحول باب الحوائج للملا. قف بين أضرحة على الشهب ارتقى قبر، وقبر مرتقى الشمس اعتلى، وقبور فرسان إذا فاضلتهم لا لم تجد من بينهم من فضلا. هم كالورود سواسيات كالندى، كالبدر هم إن صار ليلك أليلا. نهيك بالأصحاب عن ذكر وإن كان لذكرهم حنين لمن سلا. نعم أحبتنا الأفاضل، ثم يعرج الشاعر نصرات العاملي بمديحه على أبي الأئمة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، والذي زين الغري بمرقده وضمن السلام لمن دفن إلى جواره، ف فكان وادي السلام الذي تهفو إليه أرواح المؤمنين في كل مكان، وكانت الكوفة الموضع الذي تشرف بأنها كانت عاصمة لأمير المؤمنين عليه السلام، والمكان الذي شهد شهادته. ويطلب الشاعر بعد ذلك أن يحط الزائر الرحال عند حفيديه الإمامين الكاظم والجواد سلام الله عليهما في بغداد، ويقول: وامضي إلى نحو الغري بلهفة، سلم على ذاك الذي بلغ العلا، وادي السلام تشرفت بجواره، مدفونها لا شك يؤمن من بلى. من بعد ذا عرج إلى محرابه بالكوفة الغراء وعد للصلاة، بغداد يا عز الجوادين التي من زارها يأتي القيامة عاملا. بعد ذلك أعزائنا الأفاضل، يطلب الشاعر من زائر الأئمة سلام الله عليهم أن يشد الرحال إلى أرض خراسان، حيث قبر غريب الغرباء في أرض طوس الإمام الرضا سلام الله عليه، وأن يطلب منه من خلال تضرعه وتوسله الشفاعة، ليعود الزائر بعد ذلك أدراجه إلى أرض قم ليتشرف بزيارة أخت الرضا فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهم السلام، بهدف التبرك منها وإبلاغها التحايا والسلام، كما يروي لنا الشاعر ذلك في قوله: فإذا انتهيت من العراق وأرضها، فاشتد إلى أرض الغريب المحملة، في طوس زر قبرا بعيدا للمدى ذاك الرضا، تبكي له وحش الفلا، قف عند مدخل بابه متضرعا متوسلا مستغفرا متوسلا. أما التبرك إن أردت فعد إلى أخت الرضا بنت الأكارم والعلا، وقرأ عليها بالسلام تحية، فبقربها قرآن ربك رتلا، وانهي الزيارة عند أقدام الرضا، واشرب من الماء الزلال المنهلا. نحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، حول الشعر اللبناني المعاصر السيد نصرات العاملي ودوره في مدح آل البيت عليهم السلام ورثائهم والأسلوب الذي تميز به، إليكم الحوار التالي.
أحييكم مستمعينا الأفاضل، وأحيي الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، الشاعر اللبناني المعاصر السيد نصرات قشاقش العاملي له دور كبير في مدح آل البيت عليهم السلام ورثائهم، فما هو الأسلوب الذي تميز به في هذا المجال، والمواضيع والأغراض التي تطرق إليها وأكدها في أشعاره؟
أعرف أن تكونوا جميعا بخير، داعيا أن يبعد الله عنكم وعن الجمهورية الإسلامية كل شر ومكروه.
إلهي آمين، وعنكم تبارك.
حفظ الله. الشاعر والأديب نصرت قشاقش هو من الخطباء المشاهير، ولد في قرية حنين في جنوب لبنان عام 1975، وهي قرية حدودية مع فلسطين، وطبعا مكان المنشأ له تأثير على بيئة وفكر سلوك الإنسان، لأن يعني مجاورة دولة الصهيونية وما يستع هذا الجوار من ظلم واضطهاد لابد أن يترك أثره في نفس كل إنسان، يعني يشعر بالظلم ويشعر بالاضطهاد ويشعر بالغضب. وقد صُدف أنه بعد ولادته بستة أشهر جنت إسرائيل هجوما على قريته وأخرجت الناس من بيوتها مما اضطرها إلى هجر هذه القرية. وكانت عائلة شاعرنا من ضمن العائلات النازحة التي خرجت، فخرجت عائلته إلى بيروت، وكان لهذه الأحداث الأثر البالغ في عمر الشاعر، فنمت معه هذه الصورة التي تماهت مع صورة ظلم الإمام الحسين، لأن الشعور بالظلم يجمع بين تفكير به ممن اضطهدوا وممن ظلموا، فلا شك أنه قد شعر كثيرا بما تعرض له الإمام الحسين
سلام الله عليه.
السيد مخراط كان يخدم المنبر الحسيني منذ نعومة أصفاره، وكان يعتلي المنبر الحسيني به، كان بدايةً يقرأ القرآن منذ نعومة أصفاره، يعني منذ بداياته كان يعتلي المنبر الحسيني ليقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويتلو القصائد. كان في 17 من عمره حين بدأ الخطابة في أيام عاشوراء، فذاع صيته في أوساط المجتمع اللبناني. بعد ذلك انتسب إلى الحوزة العلمية، ذاع صيت نصر قشاقش في أوساط المجتمع اللبناني، بعدها انتسب إلى الحوزة العلمية وأخذ يتجه نحو الثقافة، حيث سافر إلى إيران حيث درس في جامعة آزاد الفلسفة والميناريات، وقد عرف نميا وجيدا في الأوساط الشيعية، وانطلق ينشر سيرة سيد الشهداء، ومن المجالس التي كان يشرح فيها سيرة الإمام الحسين وسيرة أهل بيته.
عفوا دكتور، يعني الأسلوب الذي اتبعه كان فقط يركز على الجانب المأساوي، أم أخذ واقعة الطفل ومظلومية أهل البيت من كل جوانبها؟
استطاع أن يستخلص العبر من كل الأحداث التي مرت قدامنا، يعني الفترة الكربلائية، مما حصل في الطفل ومما حصل مع من مظلومية مع الإمام الحسين، وكلها استجمعها وأثارها في خطابه وفي شعره أيضا. وهو لم يعمد فقط إلى سرد الأحداث التاريخية، بل أيضا إلى استخلاص العبر والنتائج التي ذكرها في خطابه وفي أشعاره. يعني هذه ميزة تميز بها الشاعر والأديب وسط طراق قشاقش، لأنه تميز هو أيضا بالأدب عامة، خصوصا في مجالس الشعر، يعني وكان أيضا من الحفظ الجيدين للشعر ولخطب أهل البيت. هو شاعر له العديد من القصائد، يعني تميز نصر قشاقش بشمولية المعرفة التي سردها في خطبه وفي شعره وفي الأحداث التي حصلت في الصف، أنه ذكر أشياء وأمور كثيرة وعبر ما لم يذكره غيره من قبل. كان معروفا في المجال حيث ينتظره الناس ليستمعوا إليه بشغف، وكان له هالة شعبية جعلت منه يعني إلى حد ما متفردا في هذه المجالس.
أحسنتم الدكتور غازي مراد، الشاعر والأديب من لبنان، شكرا جزيلا لك، حفظك الباري ورعاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذه الفقرة، وندعوكم إلى متابعة ما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، وللشاعر نصرات العاملي قصيدة طويلة في مدح العترة الطاهرة سلام الله عليها، يعبر فيها عن حبه ومودته العميقة لها، ويصفها بأنها ركن النجاة من النار، والتي من دون حبها ترد على الإنسان المسلم صلاته. وكل ذلك يعبر عنه الشاعر من خلال إجراء حوار على شكل أسئلة وأجوبة مع أهل البيت سلام الله عليهم، مركزا فيها على مكانتهم في الدين. فلنستمع إذن إلى هذا الحوار. يا سامعا لحكايتي من معجمي، أنبيك عن حب الهوى المتلثم، أنبيك عن لقياي مع نفحاتها، إذ إنها ركن النجاة لعالمي. قلت السلام عليك، من أنت إذن؟ قالت أنا منجا لكل مسلم. قلت وهل في غيرك يرضى العلي؟ قالت أنا رأس الرضا كالمعصم. قلت الصلاة مقبولة في بغضك؟ قالت ترد وحق رب أكرم. قلت غريب أمرك كيف النجاة؟ قالت أنا فلك النجاة العارم. قلت أجيبي من تكونين؟ أفصحي. قالت أنا نور بليل مظلم. قلت أضيء الدرب أني تائه؟ قالت تودد للهدى لم تندمي. قلت أحبك صار مفتاح النجا. قالت أنا صنو الكتاب المنعم. قلت فمن ينجي العباد من اللظى؟ قالت حنيني في الحساب القائم. قلت فمن يسقي على الحوض غدا؟ قالت يداي سقاء فيه الهائم. قلت لواء الحمد من يأتي به؟ قالت يلوح بكفي المتقدم. قلت أظنك فاطما أو حيدرا أو مجتبى أو ذاك غسيل الدم. قالت أنا من قال طه إنني مقرونة بكتاب رب أرحم. أنا عترة المختار، إني عترة حب نجاة والشفاعة بلسمي. قلت أنا حرب لمبغضك إذن، وغدوت سلما عند كل مسالم. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الأفاضل، وبهذا نختتم جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر المعطر بالتعبير عن حب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، نترككم في رعايته سبحانه وتعالى، وإلى الملتقى.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكن فؤادي ورب العباد، وأنا وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد؟ وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام. وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما ما أن تغادرها. على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. أعزتنا المستمعين، تمثل الهوية أحد تمزقات الزمن الراهن في العالم وإشكالاته، وثمة مقاربات كثيرة للموضوع في إطار تفسير التصدعات والصراعات الجارية في العالم. ويأتي كتاب هوية بأربعين وجها للكاتب الإيراني داريوش شايغان، صاحب الجهود العلمية والثقافية الكبيرة في تحليل السياسات والتجاذبات بين الشرق والغرب، ليحل موضوع مدارك الشرق عن نفسه وعن علاقته بالغرب، وحتى طبيعة السجال الراهن حول الحضارة العالمية وتأثير التقنية على الثقافة والفكر والدين والهوية. بالطبع يتحدث شايغان عن الهوية الريزومية، وهو مفهوم يستند إلى نوع من النبات المعروف بالريزوم، الذي يتميز بامتداد جذوره بشكل أفقي تحت التربة لتظهر فوقها بشكل متواصل ومستمر، بحيث يكون من الصعب التخلص منه، ويتسم بأنه لا مركزية له ولا تراتب، وهو بلا بداية أو نهاية، وأن أي جزء صغير منه يمكن أن ينمو ويتمدد ويتجدد بشكل مستمر. وفي الكلام عن الريزوم تشبيه بليغ لمعنى الهوية وفق عالم الحداثة الفائقة أو عالم السرعة، وفق تسميات وتعابير حديثة استعارها من غيره من الكتاب والمفكرين. وقبل الخوض في مناقشة مفهوم شايغان للهوية، علينا أن نوضح عنوان الكتاب، وهو بالأساس عنوان لأحد الفصول، وأربعون وجها أو قطعة تعبير يستعيره الكاتب من المسرح أو الفولكلور الإيطالي، حيث يرتدي البطل ملابس مؤلفة من 40 قطعة مختلفة الألوان، ويتناول المحور الأول فوضى البحث عن هوية، حيث تصطف أشد صور الوعي الإنساني بداوة إلى جانب لعب أنتجتها أعقد التقنيات الحديثة من دون أي منافسة، ذلك أن كل الأشياء حاضرة في زمن واحد على حد قول الكاتب، وهكذا لا توجد حضارة متجانسة في العالم. وعلى الرغم من وجود فروق واختلافات ثقافية عديدة، إلا أننا نشهد بروز حضارة عالمية كبرى فيها فائض للتقنية وخواء أو فقدان للمعنى، كما لو أن عالم اليوم ما عاد أمامه من هدف سوى العودة إلى الوراء وإعادة النظر فيما كان من هستيريا التقدم والتقنية والتدقيق في محطاته وثوراته وعلومه، ومن إعادة الاعتبار للماضي والخرافة والهم والثقافة الأخرى. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. في حلقة اليوم تناولنا كتاب هوية بأربعين وجها للكاتب داريوش شايغان. مستمعين الأفاضل، ينتقد الكاتب داريوش شايغان في كتابه هوية بأربعين وجها بشدة فكرة صدام الحضارات الخاصة بسامويل هونتينغتون، ويرى أن ثمة صعوبات في رسم ملامح الحضارات وتعيينها على طريقة هونتينغتون، ذلك أن الحداثة تركت آثارها على جميع الحضارات. ففي اليابان مثلا ليس ثمة معاناة بخصوص الهوية، وهم يدركون أنهم جزء من عالم الحداثة، العالم الذي أبدعه الغرب. وهنا يضع شويغان يده على نقطة أساسية، حيث يقول إن البلدان الآسيوية مثل اليابان وكوريا وغيرهما يحسبون أنفسهم ناجحين، في حين أن توفيقهم أشبه بنجاح التلميذ المجد الذي يقدم إجابة جيدة في امتحان بلغة أجنبية. وهكذا فإن وضع العوالم غير الغربية يقع بين حداثة تتكرس لكنها لم تستوعب تماما، وتراث آيل إلى الانهيار ولن يعود لصورته الأولى إلى الأبد. وتتأرجح البنى الاجتماعية وتلك المرتبطة بالهوية في غير مكان من العالم بين حدين أو ثنائيتين، هما الاندماج والهوية الواحدة والتعدد والهويات المتعددة. ونجد في العديد من البلدان محاولات محمومة للتأكيد على حدي الثنائية المذكورة بصورة متزامنة، ذلك لأن مجتمعاتنا موحدة ومتعددة في آن واحد. وتمثل التربية والتعليم أساساً في سياسات الهوية والاندماج أو التعدد الاجتماعي. ويسوق الكاتب داريوش شويغان ملاحظات البرازيلي باولو فريري ومدرسة فرانكفورت ومفكرين مثل جاك ديريدا وميشيل فوكو في هذا المجال. ويبدو أن مطالب الملونين في الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بهم تطرح تحديات متزايدة على معنى الهوية والاندماج الاجتماعي. ويفرد شويغان حيزا كبيرا لمناقشة النزاعات القومية وأوهامها القريبة غالبا من الهذيان والمفضية أحيانا إلى الجمود وتحجر الهوية. ويرى أن الهويات الحدودية أو الهجينة تمثل ظاهرة متزايدة في عالم اليوم، ويتحدث عن نقد أعمى للمركزية الغربية ودعاوى كاذبة عن مركزيات أو أصول إفريقية للحضارة الغربية، ويصف تلك الدعاوى بأنها مجنحة فارغة وفجة ومتحجرة وشكل من أشكال الرجعية وتحمل وصمة الوثنية الأولى. ويطرح شويغان فكرة الكاتب الإيطالي أري دي لوكا في كتابه الطابق الأرضي المتمثلة في وجود عدد من الأشخاص داخل شخصية الإنسان الواحد، رغم أننا مرغمون على الظهور كفرد واحد، ولكننا نعود الأشخاص المتنوعين داخلنا على الصمت والسكوت والتنحي. ويضيف أن معاناة الإنسان في عالم اليوم هي مع كثرة أطياف وأبعاد الهوية ما يجعلنا مستعدين لهوية مركبة أو هويات متزامنة، كما أن الفضاءات التي تصنعنا فضاءات متنوعة غير نقية، إذ لم تعد جذورنا واحدة ولم نعد نعيش لوحدنا في أرض مغلقة، وكأننا ننجح في دواخلنا كل أعقاب التاريخ الإنساني. أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان لكم على حسن المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من المكتبة الإيرانية لنواصل استعراضنا لكتاب هوية بأربعين وجهة للكاتب داريوش شويغان. نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد من برنامج من فيض أهل المعرفة. أعزائنا المستمعين، كثرت في النصوص الدينية التحذيرات من تضييع العمر فيما لا يبقى للإنسان خيره ونفعه، ومن الأساليب المهمة للحيلولة دون ضياع العمر فيما لا طائل منه محاسبة النفس باستمرار على أعمالها، وهذا ما يبينه لنا الفقيه الإمامي العارف الشيخ زاهد التقي زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني أعلم علماء الإمامية في القرن الهجري العاشر.
وقد جاء كلامه بهذا الشأن في الوصية الموسومة بالوصية النافعة التي ورثها لأجيال المسلمين جزاه الله عنهم خير الجزاء.
أيها الإخوة والأخوات، قال شيخنا الشهيد الثاني في كلام عن محاسبة النفس لكي لا تضيع العمر فيما لا ينفع،
وأما محاسبتها بعده يعني بعد العمل فليكن في آخر النهار ساعتي يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها، كما يفعل التاجر في الدنيا مع الشريك في آخر كل يوم أو شهر أو سنة، خوفا من أن يفوته منها ما لو فاته لكانت الخيارة في فواته، ولو حصل بخير لا يبقى إلا أياما قليلة. وكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاء أو السعادة أبد الآباد؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهي إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال. وقال صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وجاءه صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: أمستوصى أنت؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وآله: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه، وإن كان غيا فانتهي عنه.
مستمعينا الكرام، وبعد أن يبين الشيخ الشهيد الثاني أهمية محاسبة النفس بعد العمل، يبين نموذجا لكيفية هذه المحاسبة فيقول:
لما كانت محاسبة الشريك عبارة عن النظر في رأس المال أو في الربح أو الخسران ليتبين له الزيادة من النقصان، فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي، وموسم هذه التجارة جملة النهار، ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء، فليحاسبها على الفرائض أولا، فإن أدتها على وجهها شكر الله تعالى على ذلك ورغبها في مثلها، وإن فوتتها طالبها بالقضاء، وإن أدتها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل، وإن ارتكبت معصية عاقبها وعذبها ليستوفي منها ما يتدارك به كما يصنع التاجر بشريكه، وكما أنه يفتش في حساب الدنيا عن الدرهم والقراط حتى لا يغبن في شيء منها، فأولى أن يتقي غبن النفس ومكرها، فإنها خداعة مكارة، فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما يتكلم به طول نهاره، وليكلف نفسه في الخلوة ما يتولاه غيره بها في صعيد القيامة على رؤوس الأشهاد ويفضحه بينهم، وكما يكره أن يظهر عيبه لأصحابه وجيرانه فيترك النقص لأجلهم، فأولى أن يفعل ما يظهر عليه في مشهد تجتمع فيه الأنبياء والأشقياء والأتباع من الأولين والآخرين، فضلا عن الجيران والمعارف من أهل البلد وغيرهم، وهكذا يفعل في تفقد حركاته وسكناته، بل جميع العمر في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة.
أعزائنا المستمعين، ونبقى مع الفقيه الإمامي العارف الشهيد الثاني، وهو يصور لنا في نموذج حي أهمية هذه المحاسبة للحيلولة دون تضييع العمر. قال قدس سره الشريف في تتمة هذه الوصية:
وقد نقل عن بعض الأكابر وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما وإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتي، ألقى الملك 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم ذنوب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمع قائلا يقول: يا لها ركضة إلى الفردوس. فهكذا ينبغي المحاسبة على الأنفاس وعلى عمل القلب والجوارح في كل ساعة، ومن تساهل في حفظ المعاصي فالملكان يحفظان عليه، أحصاه الله ونسوه.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة. شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم
في كل خير.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري.
تحرمني بعد